الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، وطاب يومكم بالخير والأمن والسعد. هذا لقاء متجدد مع إذاعة العراق الحر وفقرات بثها لهذا اليوم، برفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني والعديد من مراسلينا من خلال تقاريرهم المنوعة. سنتابع في هذه الساعة تقريرا من كربلاء حول إقرار ضوابط تجرم الاستماع العام للأغاني وتداول الأفلام والصور الفاضحة. أما في دهوك فتواصل تطوير المناهج الدراسية في المدارس. أعزائي، كما عودناكم سنقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج مواويل شعر والجواهري إيقاعات ورؤى. أعزائي، تحفل ساعات البث بتقارير خبرية واجتماعية منوعة، ومن مواضيعها توجه لاختيار فؤاد معصوم رئيسا للبرلمان لحين انتهاء الأزمة، وقضاء الدجيل بلا مستشفى، وأمانة بغداد تعد بمشاريع لمعالجة النفايات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. وزارة البيئة تؤكد خلو العراق من التلوث بالإشعاع، وأصوات تشكك في دقة هذه المعلومة. تهريب النفط من إقليم كردستان إلى إيران، هل يؤثر على العلاقات مع واشنطن بعد بغداد؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أكدت وزارة البيئة العراقية خلو تربة العراق ومائه وهوائه من التلوث بالإشعاع، وجاء ذلك في تقرير أصدره مركز الوقاية من الإشعاع التابع للوزارة، ردا على أسئلة طرحتها إذاعة العراق الحر تتعلق بمدى دقة المعلومات الواردة في التقرير. أكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة مصطفى حميد أن للوزارة قدرات فنية وتكنولوجية كافية، كما لها مختبرات وفرق متخصصة تضمن أن تكون النتائج دقيقة وأكيدة.
مركز الوقاية المشعاع لديه فرق فنية تجري مسوحات ميدانية بصورة مستمرة لعموم المحافظات العراقية، تأخذ عينات من التربة من الماء وتخضعها إلى تحليلات مختبرية. كل العينات اللي تم مسحها وتم إجراء فحوصات مختبرية عليها أثبتت أنها ضمن الخلفية الإشعاعية. هذا ما تؤكده تقارير العمل المختبري الخاص بهذا المركز، يعني ضمن الحدود الطبيعية، يعني ماكو مشكلة، ماكو تلوث إشعاعي بهذه العينات. أما ما يشاع هنا وهناك فنحن غير مسؤولين عليه. إحنا لدينا تقاريرنا ولدينا مصادرنا العلمية اللي تأكد بأنه العراق حتى الآن ما في مشاكل إشعاعية.
الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة مصطفى حميد قال أيضا أن الوزارة ترسل فرقها أكثر من مرة شهريا لسحب عينات ثم فحصها، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على فحص نسبة الإشعاع، بل أيضا كل ما يعني المنظومة البيئية كنوعية المياه والهواء والتربة ونسب الملوحة إلى ما غير ذلك. الناطق أكد أيضا أن لدى الوزارة أجهزة متطورة تفي بأغراض فحص العينات وتضمن الدقة.
أجهزة أيضا متوفرة، أجهزة على أحدث الأجهزة، يعني عندنا مختبر جيد، عندنا أجهزة تخص تلوث الهواء جيدة فيما يتعلق بالإشعاع، أيضا فحوصات التربة وغيرها، يعني عندنا أجهزة، وردتنا بعض المؤسسات والمنظمات وفق اتفاقيات وبروتوكولات في هذا يعني بأجهزة متقدمة.
هذا وأشار تقرير مركز الوقاية من الإشعاع إلى أن نسب الإشعاع في العراق طبيعية في جميع الأماكن عدا مناطق محددة مثل موقع التويثة النووي ومعمل الحديد والصلب في البصرة.
والله هي كتلوث ما في تلوث، لكن هناك بعض المخلفات مثل المخلفات السويسة تم حجر هذه المخلفات ووضع أشيدة حولها يعني تم إبعادها عن السكان، لكن كتلوث إشعاعي ما وجدوا حتى الآن. الوضع الإشعاعي والوضع البيئي في العراق حتى الآن يعني رغم المشاكل العويصة لكنه نوعا ما مقبول.
وتوجهت إذاعة العراق الحر بالسؤال إلى الخبير في مجال الصحة العامة والناشط فيه فاضل مصطفى، الذي أشار إلى ما ذكر عن استخدام اليورانيوم المنظب خلال الحروب التي مر بها العراق، ولاحظ أنه لم تتم معالجة هذا الموضوع حتى الآن، غير أنه قال إن العراق خال من الإشعاعات القوية لأنه ليس دولة نووية. الخبير انتقد أيضا مسؤولين قال إنهم أنفسهم سبق وأن أشاروا إلى وجود تلوث بالإشعاع في العراق في السابق، بينما غيروا كلامهم الآن حسب قوله.
حقيقة هو يعني أكو بعض المواد المشعة الموجودة طبيعيا، واللي هم هذا اللي يقولون عنها أنه ضمن الأشياء المسموح بها. إحنا تعرف ما عندنا يعني ما عندنا مثلا تقنية نووية أو مصانع نووية حتى ممكن أن نقصد التلوث، بس هم نفس الأشخاص أغلبهم نفسهم الآن موجودين هم اللي كانوا يروجون قبل تغيير النظام وأنه البلد ملوث بالدبليو تي اليورانيوم وأنه هذا مشع وهذا لوث الثروة والغذاء والماء ونفس الأشخاص ما بدأ مما حدا الآن بدلوا هذا نفسهم. يعني كانوا يقولون هذه الدروع مالت الحرس الجمهوري مضروبة باليورانيوم المنظب وهذه بها مواد مشعة وهذه لوثت، هذه ما تعالجت ما تمت معالجتها. هل أنه يعني هذا تلاشت المواد مالتها ما أعرف هذا الموضوع. احنا كاشياء يعني ممكن انه تلوث البيئه ونشاطات نوويه ما عندنا حاليا الحمد لله بعد ما واصلنا لهذا الموضوع.
غير ان الناشط في مجال الدعوه للمحافظه على البيئه ناصر سعيد تحدث وبصراحه عن حمله دعائيه تشنها وزاره البيئه عند قولها بان العراق خال بتربته ومائه وهوائه من التلوث الاشعاعي. الناشط أشار إلى مناطق معينة حيث قال إنها ملوثة بالإشعاع ولم تعالج حتى يومنا هذا حسب تعبيره.
يعني شو تريد وزارة البيئة شو تسوي؟ وزارة البيئة خسوي لجان للتربة اللي تحيط ببغداد للمناطق السكنية اللي عالية التلوث، ختروح للسيدية تحفر على عمق 30 سنتيم تلقى إشعاعات، خلت تجي هنا أنا بالزعفرانية منطقة هذا المنطقة معامل حديثة خلت تحفر أكو مخلفات مع اليورانيوم مدفونة زمن صدام وخبرنا عليهم إن هذا موجودة وللشع حتى الكلاب تكرم دا تموت عليها يعني تلقوهم ميتة. فوزارة البيئة أنا أستغرب في كل مرة عندهم حركة دعائية، إحنا تعودنا وزارة البيئة دائما تقوم بأشياء دعائية لأجل الدعاية، وأنا أتهم وزارة البيئة أتهمها عن علم ودراسة بأن ما عندها خبراء يعرفون هالشي هذا.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل، تهريب النفط من إقليم كردستان إلى إيران هل يؤثر على العلاقات مع واشنطن بعد بغداد؟
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم مجددا إلى ملف العراق. تحدثت أنباء مؤخرا عن أن كميات كبيرة من النفط تعبر الحدود بين إقليم كردستان وإيران، وهو ما اعتبر عمليات تهريب غير قانونية، وأعقب ذلك إعلان رئيس وزراء إقليم كردستان برهم صالح قبل أيام عن اتخاذ الإقليم إجراءات مشددة لوقف التجارة غير القانونية بالنفط الخام وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، وهو ما أكده أيضا الناطق باسم حكومة الإقليم كاوى محمود في حديثه لإذاعة العراق الحر.
جرى التأكيد كما كان في السابق، جرى التأكيد مرة أخرى بأنه إرسال النفط الخام من حقول إقليم كردستان فقط يكون من خلال الأنبوب الذي يربط كركوك بميناء الجهان الدولي. وأيضا جرى التأكيد بأن المشتقات النفطية سواء النفط الأسود أو النفط الثقيل لا يجوز أن تخرج من النقاط الحدودية من الإقليم بدون موافقة وزارة الثروات الطبيعية، ومن خلال التأكيد على الطرق القانونية والطرق الأصولية.
مع ذلك لاحظ تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أنه رغم التعهدات التي قطعتها حكومة الإقليم ما يزال النفط يتسرب إلى إيران، وأن العائق الوحيد أمام سائقي الشاحنات العاملين في هذا المجال هي المدة الطويلة التي ينتظرون فيها في معبر حاج عمران الحدودي. تقرير الوكالة ذكر أن حوالي 100 شاحنة تنقل الوقود إلى إيران يوميا، وأن شرطة كردستان قامت بتقسيم هذا العدد إلى مجاميع صغيرة لتنظيم مرور الشاحنات عبر المعبر. الوكالة نقلت عن كروان عارف رئيس بلدية حاج عمران تأكيده أن شاحنات الوقود تنقل حمولتها بشكل شرعي ولصالح الحكومة الإقليمية، ونفى تلقي المسؤولين المحليين تعليمات من حكومة الإقليم لمراقبة هذه التجارة. الوكالة نقلت أيضا عن حمد جعفر رئيس نقطة حاج عمران الحدودية أن المنتجات المكررة فقط هي التي يسمح لها بعبور الحدود حسب قوله. هذا وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر بأن الوزارة ليست على علم بهذه الصادرات، كما نفى وجود عقود نفطية بين العراق وإيران.
وزارة النفط وعلى لسان السيد الوزير أكدت بأن وزارة النفط والحكومة الاتحادية لا علم لها بهذه الصادرات من الإقليم، وأن وزارة النفط ليست لديها أي عقود مع إيران سواء يعني فيما يخص النفط الخام أو المشتقات النفطية. وأكدت الوزارة بأن العراق يستورد المشتقات النفطية وهو بأمس الحاجة لهذه المشتقات.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد أيضا أن أي تصدير للنفط يتجاوز شركة سومو وهي الجهة الوحيدة المخولة بالتصدير يكون عملية غير قانونية.
عمليات التصدير هذه يعني يجب أن تكون عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو، وهي الجهة المخولة الوحيدة بإبرام عقود تصدير النفط العراقي أو المشتقات النفطية إلى الخارج. وغير ذلك تعتبر جميع عمليات التي تجري بإخراج النفط العراقي بأي طريقة كانت هي عمليات غير قانونية.
الناطق باسم وزارة النفط أكد أن هناك منافذ حدودية رسمية ومعروفة عالميا لتصدير النفط العراقي، وأكد عدم شرعية أي منفذ آخر. هذا ومن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي، وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن تصدير النفط إلى إيران بشكل غير شرعي قد يحرج الأكراد أمام الولايات المتحدة، بينما هم حريصون على الحصول على رضاها وهي تستعد لسحب قواتها من العراق بحلول نهاية العام المقبل. أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل رأى أن الولايات المتحدة لابد أن تكون على علم بمثل هذه التصرفات، غير أنه رأى أن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لا تريدان إغضاب واشنطن بالتأكيد.
إقليم كردستان والحكومة العراقية بشكل عام لا يمكن أن تقدم على خطوة تغضب واشنطن أي كانت هذه الخطوة، لكن ربما هذا الموضوع ليس بغائب عن الإدارة الأمريكية سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، هي تعلم تماما يعني سواء كانت طائرات ولا أقمار صناعية ولا أدوات ولا كل شيء موجود في الإدارة الأمريكية، فأعتقد يعني ليس جديدا وهي لم تعلم بهذا الأمر اليوم. وأنا أعتقد حكومة إقليم كردستان بالتأكيد تجعل من تصدير النفط أو من تهريب النفط إلى إيران مصدر مهم ومصدر كبير للدخل، وهذا المصدر لا يخضع للموازنة الاتحادية العراقية، وبالتالي هذه المعادلة لابد أن يكون هناك توفيق بين عدم إغضاب واشنطن وبين الحصول على مصادر تمويل بعيدة عن أنظار الحكومة الاتحادية.
هذا وتؤثر عمليات تصدير النفط من كردستان إلى إيران بهذه الطريقة على العلاقات مع بغداد أيضا، وهو ما عزاه المحلل السياسي حميد فاضل إلى تشتت الصلاحيات وعدم وضوحها بين بغداد وأربيل.
يعني أنا أعتقد هذا الأمر مرتبط بتنازع الصلاحيات، واضح تماما أنه الدستور العراقي عندما تحدث عن صلاحيات الإقليم وصلاحيات الحكومة الاتحادية لم يكن هناك تطبيق، وإنما كانت هناك مشاكل واضحة، وهذه المشاكل هيمنت على العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وكان هناك موضوعة العقود النفطية وموضوعة تصدير النفط من إقليم كردستان. أنا أعتقد هذا الأمر ما دام هناك عدم إشراف أو عدم سيطرة وعدم توجيه كامل من وزارة واحدة أو من جهة واحدة، سيكون هناك دائما إمكانية للتملص وإمكانية بإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
السلام عليكم. شيء معتقد في مكافحة إرهاب الموصل يا أخوة، تعالوا شوفوا وضعية مالك راتب للسجن، يعني وضعية تعبانة بشكل، يعني حتى الحيوانات ما في بس تسكن في هذا السجن. السجن عبارة عن قاعة طولها 10 متر أرض 5 متر، بها أكثر من 180 معتقد، تقريبا 190 معتقد. تعذيب، حر، بهدلة، أشكال أنواع المأساة، مي شرب، ماكو مي شرب. فإحنا ناشدكم أن تدزون لجنة إلى مكافحة الإرهاب لينور، وتشوفون اللي عشير بينا، يعني تحذر بهدلة ما يعلم بها الله. والله سجون السفية اللي طلعوها في بغداد وغير بغداد سلق على هذا السجن. فنرجوكم أن ناشدكم أنه تلقون لحال. السلام عليكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع تقريرا حول الأقليات وتوزيع الثروات، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها. قلبي بسك عاد دتركها واهو يا قلبي بسك عاد دتركها واهو حلي وبعاد وياك هذا جزاه حلي وبعاد وياك هذا جزاه قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون في لا تومش همج في عنا للمش في لا تومش همج في عنا كل عشرة ما ترات والبيها منا كل عشرة ما ترات البيها منا عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة.
أعزائي المستمعين، ناقشت مجموعة من الباحثين والسياسيين موضوع حقوق الأقليات وعدالة توزيع الثروات بين العراقيين خلال مؤتمر خاص عقد في السليمانية، واتخذ من كركوك نموذجا لمدينة التنوع السكاني. تفاصيل هذا المؤتمر مع زميلنا آزاد محمد.
بدعم من الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يونوبس، عقدت منظمة التنمية المدنية في محافظة السليمانية مؤتمر الحوار الوطني حقوق الأقليات وتوزيع الثروات. المؤتمر تداول دراسات ومقترحات قدمها عدد من الباحثين والأكاديميين حول الطريق الأمثل للاستفادة من الثروات وتوزيعها بشكل عادل بين أبناء الشعب العراقي. أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية كنعان غريب أشار إلى أن المشكلة في عدم تقسيم الثروات بشكل متساوي، وأن أصحاب النفوذ في الدولة يستأثرون بهذه الثروات لمصالحهم الخاصة.
المعضلة أن التي تتمثل السلطة بالتالي تستأثر بكل شيء ولا تتوفر يعني آلية مناسبة ومتوازنة لتوزيع الثروات وتوزيع الموارد في العراق، لذلك الآخرين الذين لا يمتلكون النفوذ يتحولون إلى كتلة مهمشة، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والفوضى. ليس بالضرورة يعني مؤتمر مثل هذا أن تأتي أصل صحرية لتحل هذه المشاكل، وإنما هذا توفر فرصة وفضاء مناسب لمناقشة الآراء والتوجهات المختلفة حول المخرج من الأزمة والمعضلة العراقية. ضرورة تبني النهج الديمقراطي والأسلوب الديمقراطي الذي هو الضمان الأساسي لكي يكون هناك نوع من التوازن والاستقرار السياسي في العراق.
المؤتمر الذي حضره عدد من السياسيين والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني العراقية اتخذت من مدينة كركوك نموذجا لمشروع الحوار الوطني وتوزيع الثروات. هالة نور الدين عضو مجلس محافظة كركوك أكدت لإذاعة العراق الحر أن تحقيق التوافق بين مكونات كركوك هو الحل الأمثل للتعاطي مع مشاكل المحافظة الاقتصادية والاجتماعية، وأن حضور كركوك كمحور أساسي لأغلب المؤتمرات حول الحوار الوطني هو لخصوصيتها وتعدد مكوناتها.
المشكلة الأساسية في كركوك ليس فقط تقاسم الثروة، لكن المشكلة الأساسية هي تحقيق التوافق بين مكونات كركوك. هاي هي الأساس اللي يحكمنا في كركوك، لذلك دائما تأتي كركوك في مقدمة المشاكل في العراق. أنا أكد دائما أنه حضور المسؤولين، حضور السياسيين، حضور منظمات المجتمع المدني لتقريب وجهات النظر، هذه المؤتمرات تفيد العراقيين أنه نفهم الرأي والرأي المقابل بحيث نقدر نوصل إلى نتيجة تنازل المقابل، اعتراف بحق المقابل. أتأمل أنه نخرج من بتوصيات بمقترحات تكون ورقة ضغط على الحكومة العراقية.
رئيس منظمة التنمية المدنية عطا محمد أحمد بيّن أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تسلم إلى الرئاسات الثلاث في العراق ورئاسة الإقليم، وستشكل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
المشروع استغرق حوالي 4 أشهر. ستخرج المؤتمر ببيان وتوصيات، وتسلم هذه البيان والتوصيات إلى رئاسة الجمهورية والمجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ورئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومة إقليم كردستان، وسوف توزع البيان على المؤسسات المدنية والمؤسسات الإعلامية كافة، وسوف تشكل لجنة خاصة لمتابعة هذه التوصيات ومتابعة هذه البيانات.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، لتدارك الضعف في أداء العديد من منظمات المجتمع المدني ولتنسيق الجهود فيما بينها، لجأ عدد من تلك المنظمات إلى تشكيل اتحاد خاص بها في محافظة البصرة. للتعرف على الدوافع وأهدافه نرافق زميلنا عبد الكريم العامري.
اجتمع ممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في محافظة البصرة لتأسيس اتحاد يضم منظماتهم من أجل أن يكون أكثر فاعلية في المجتمع البصري. وأكد الإعلامي والأكاديمي والناشط في منظمات المجتمع المدني أياد حسين عامر أن عددا من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في البصرة تسعى للتنسيق فيما بينها لتأسيس هذا الاتحاد.
يسعى عدد من منظمات المجتمع المدني إلى أن تنسق ما بين عمل منظمات المجتمع المدني في البصرة، وهذا التنسيق يكون تنسيقا منظما ينتج منه اتحادا يستطيع أن يوجه عمل منظمات المجتمع المدني ويوسع من دائرة نشاطاته في محافظة البصرة.
رئيس منظمة أنوار الجنوب بثينة البدري أكدت أن المنظمات التي اجتمعت مع بعضها تنوي من خلال الاتحاد تقديم أفضل الخدمات للمواطن الذي ينتظر منها عملا.
صار سنتين تسعى إلى تشكيل اتحاد عبارة عن منظمات مجتمع مدني، فسعت يعني والحمد لله وقدرت تحصل على موافقة 15 منظمة مسجلة ضمن الأمانة العامة لمكتب رئيس الوزراء بأن تكون مؤسسة، وأقرت هذه 15 منظمة أن يكون هناك اتحاد. فسوينا دعوة لبعض المنظمات الفعالة في البصرة فقط، يعني تدري إذا نعد المنظمات بالآلاف، لكن إحنا نريد الفعالة لها وجود بالشارع البصري وخدمة يعني المجتمع العراقي بصورة عامة. فوجدنا بحدود 50 مؤسسة هي عاملة فدعيناهم كلهم.
ويرى مدير البيت الثقافي في البصرة حسين إبراهيم أن اتحاد عدد من منظمات المجتمع المدني يمتلك برامج وآليات ممكن أن تسهل له عملية العمل داخل المجتمع البصري، سيكون له تأثير أفضل مما لو كانت منظمة واحدة تعمل لوحدها.
أعتقد منظمات المجتمع المدني انتحلت ببرامج وآليات ممكن أن تسهل لها عملية العمل داخل المجتمع، سيكون لها تأثير أكثر مما تكون مؤسسة تمتلك نظام داخلي وهي غير فاعلة في المجتمع. ففكرة إنشاء اتحاد يجمع أكثر من مجموعة أعتقد هي خطوة جيدة.
مدير مؤسسة الشهيد الحي للثقافة والإرشاد أنوار صبر عويد أكدت أن المؤسسة الواحدة لا تستطيع أن توصل صوتها خاصة في هذه الظروف التي تكثر فيها المنظمات.
المؤسسة الوحدة ما توصل صوت، فقلنا خلنا نتكاتف كمؤسسات 50 مؤسسة 100 مؤسسة، أهم شيء نوصل صوت للإدارة المحلية، نوصل صوت للمحافظ، نوصل صوت الرئيس الدولة الرئيس الوزراء، نوصل صوت في سبيل أجل من يجل هذه الشريحة المنسية، شريحة المظلومين.
الناشط في منظمات المجتمع المدني مكي التميمي تمنى أن يكون الاتحاد فعليا وفاعلا من أجل إيصال صوت المظلومين.
أتمنى على كل منظمات المجتمع المدني الحقيقة الفعالة والموجودة في داخل محافظة البصرة أن تتحد اتحادا فعليا وحقيقيا في كل دول العالم المتحضرة والغير المتحضرة. دائما منظمات المجتمع المدني عندما تجتمع مع بعضها تستطيع أن تغير حكومات. الآن لدينا الكثير من المظلوميات في داخل محافظة البصرة، لذلك علينا كمنظمات مجتمع مدني إذا أردنا حقيقة أن نتحد يجب أن نكون صوت المواطن الفعال بحيث نستطيع أن نقوم بالتغيير. أما إذا لم نستطع بالتغيير فلا فائدة من هذا الاتحاد.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105.5
وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، سنتابع خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة تقرير من كربلاء حول إقرار ضوابط تجرم الاستماع العام للأغاني وتداول الأفلام والصور الفاضحة، بينما في دهوك تواصل تطوير المناهج الدراسية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أعزائي، أصبح الاستماع إلى الغناء ومشاهدة الأفلام والصور الفاضحة وعرض الملابس النسائية عند واجهات المحلات أصبحت أفعالا جرمية تعرض فاعلها إلى العقوبات بحسب قرارات للحكومة المحلية في كربلاء. للقضية تفاصيل وآراء تابعها زميلنا مصطفى عبد الواحد.
أقرت الحكومة المحلية بكربلاء قانونا قالت إن الهدف منه هو حماية قدسية المدينة، ونص على تجريم الاستماع إلى الغناء ومشاهدة الأفلام والصور الفاضحة وترويج الكحول والحبوب المخدرة، كما جرم عرض الملابس النسائية عند واجهات المحلات وارتداء النساء لملابس غير محتشمة. وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطابي لإذاعة العراق الحر أن الحكومة المحلية حرصت على عدم المساس بالحريات الشخصية، لكنها تجد نفسها ملزمة الحفاظ على خصوصية كربلاء على حد قول الخطابي.
نحن كمحافظة كربلاء وكحكومة محلية واجب علينا أن نحافظ على أمن المدينة وعلى خصوصية المدينة ونعمر المدينة وهكذا، ترتيب وتنظيم ووضع العام هو من واجبات.
وبما أن المدينة ذات طابع ديني فقد حظي هذا القانون بترحيب عدد من المواطنين.
يعني تجد أنه بعض الشباب أو غيرهم أنه يتصرفوا كأنه هو في مدينة أوروبية وفي مكان خاص جدا. يعني
حقيقة هذا موضوع ممتاز، يعني لأنه يصب بشكل مباشر بشخصية هذه المحافظة وكيانها وتاريخها.
كربلاء فيها الإمام الحسين والإمام العباس وهي مقدسة، والمسائل التي تكون فاضحة تكون مباحة تكون غير لائقة بهذه المدينة يجب أن يتخذ فيها قرار.
منسق مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونة أبدى مخاوفه من أن يؤدي القانون إلى تجريم أفعال لم يجرمها قانون العقوبات النافذ، أو أن يتم من خلال القانون انتهاك بعض الحقوق والحريات.
كانت عندنا مخاوف حقيقية من أنه يكون هناك خرق من جانبه عن جانب حقوق الإنسان، باعتبار أنه أحيانا بحجة المحافظ على قدسية أو حرمات المدن تنتهك حقوق الإنسان، والجانب الثاني هناك خوف مخاوف أن نتجاوز على القانون وبالتالي فرض أعمال إجرامية أو اعتبارها إجرامية بدون أن يوصفها القانون بهذا الشيء، وهذا مخالف للقانون.
لكن الحكومة المحلية أكدت أنها استندت إلى قانون العقوبات العراق النافذ وتحديدا مادتيه 240 و341 في تكييف الأفعال التي عدتها منافية للآداب العامة، ولم تضع عقوبات لأي من الأفعال التي جرمتها، فيما رأى بعض المواطنين أن القانون يمنع بعض الممارسات في الأماكن العامة.
إذا كانت الأمور تسير بصورة صحيحة، الاستماع بصورة صحيحة، كمية الصوت أقصد الصوت العالي والمنخفض بشكل صحيح، الأغاني منتقات وجميلة وهادفة وليس فيها ما يخدش الحياة، تأكيد لا ضير أنه تسمع هكذا إن شاء الله.
يشار إلى أن القانون ألزم المجالس المحلية ومختاري المناطق بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تخالف مواد هذا القانون، وحذرهم من التعرض للعقوبة حين تقاعسهم عن ذلك. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، لا ينحصر تطوير المناهج الدراسية في تغيير الكتب فحسب، فهناك حاجة متزايدة لتطوير قدرات المدرسين وجعلها متوافقة مع مفردات المناهج الدراسية العصرية، وهذا ما تقوم به مديرية تربية دهوك بالتعاون مع جهات مختصة دولية. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
بدأت حكومة إقليم كردستان منذ أكثر من سنتين بتغيير المناهج الدراسية في مرحلتي الدراسة الأساسية والإعدادية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جيو بروجكت اللبنانية التي تقوم بطبع المناهج الجديدة وإعداد المدرسين في الإقليم على الطرق التدريسية المتبعة لتدريسها. نوزاد سعيد مدير المناهج في المديرية العامة لتربية محافظة دهوك أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن عملية تغيير المناهج قد وصلت إلى المراحل الأخيرة.
طبعا تعتبر هذه الدورة جزء من العملية تطوير وتغيير المناهج، والتي يشترك فيها 180 متدرب، 120 متدرب للمرحلة الإعدادية، و60 مشاركا للمرحلة الأساسية، وتستطيع تستمر الدورة لمدة 12 يوم، يعني هي جزء من العقد المبرم بيننا وبين شركة جيو بروجيكتس، فالمحاضرون جاءوا من لبنان.
الدكتور إبراهيم حلواني أحد مدربي مؤسسة جيو بروجيكت اللبنانية الذي جاء لتدريب مدرسي الرياضيات على المنهج الجديد قال:
نحن إذا أدخلنا في مناهجنا في مناهج كردستان الجديدة حتى منذ الصفوف الابتدائية فروعا عن تعليم الأحصاء، عن تعليم البيانات، رسم البيانات، كيفية التعامل، عن علم الاحتمال، وبالمقابل خففنا من الأمور الرياضية التي لا تفيد كثيرا الذي سوف يخرج إلى الحياة. قد يستفيد منها الرجل الذي يذهب إلى الجامعة ليدرس ويتخصص في الرياضيات، وهذا سوف تكون لديه فرصته في التعامل مع هذه الأمور. من ناحية أخرى، المنهج الذي قدمناه وشرحنا به كان يحمل في طياته الكثير من المبادئ التربوية وطرق التعليم الحديثة، والكتب صممت لخدمة هذا الهدف ومساعدة المعلم في تطبيق منهجيات تعليمية جديدة.
من جهتها أشارت أمل إبراهيم التي كانت تدرب المشرفين على الطريقة الجديدة للإشراف.
الإشراف ليست عملية مراقبة بل هي عملية تعاون بين المشرف والأستاذ مستمرة، والفكرة الجديدة التي أعجبتهم هي أن المشرف سوف يتكلم مع الأستاذ قبل أن يحضر مشاهدة صفية، ثم يجلس مع الأستاذ مباشرة بعد المشاهدة الصفية ويناقشون سويا ولا يملي أحد على الثاني، بحيث ننتهي من الحساسيات أو من الضغوطات النفسية. لذلك هم يتقبلون هذه الأفكار.
هافين حسين إحدى المشاركات في الدورة أشارت إلى أن هنالك صعوبات تواجه تطبيق المنهج الجديد.
والبنية التحتية للمدارس، مثلا بالنسبة للدوام المدرسي، عندنا الدوام مدرستان تداوم في نفس المدرسة، فإذا هنا عندنا يجب أن تتغير البنية التحتية للمدارس، وكذلك الأبنية بالنسبة لشكلها الداخلي أو الخارجي حتى تتلائم مع هذا المنهج.
يذكر أن حكومة أقليم كردستان قد أحدثت تغييرات جذرية في العملية التربوية، حيث غيرت النظام التعليمي وجعلته مرحلتين، الأساسية والإعدادية، ورافق ذلك تغيير شامل في المناهج الدراسية وطرق التدريس، في خطوة منها لتطوير العملية التربوية في الأقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج عالم متحول، أستضيف خلالها الباحث حيدر سعيد ليتحدث حول مراقبة عمل البرلمان. نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
سعدنا الليلة أغضب ازعاج يجيبك حضن الليلة
ليلة
ليلة حبك ويلا
ليلة
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 يجيبك حب الليلة وصلني حبك للموت يا ابو شفايف من توت وصلني حبك للموت من القاهرة والبيروت بغداد الساهر ليلة
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 يجيبك حضن الليلة
إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم. كيف معتقد مكافحة إرهاب الموصل؟ يا أخوة تعالوا شوفوا وضعيته وأنا طلعت من السجن، يعني وضعي أنا تعبان بشكل، يعني حتى الحيوانات ما تقدر تسكت في هذا السجن. السجن عبارة عن قاعة طولها 10 متر أرضها 5 متر بها أكثر من 180 معتقد، تقريبا 190 معتقد. تعذيب، حرب، بهدلة، أشكال، أنواع المأساة، مي شرب، ماكو مي شرب. فإحنا ناشدكم أن تدزون لجنة إلى مكافحة الإرهاب نينوى وتشوفون اللي عشير بينا، يعني بهدلة 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 ما يلع بها الله. والله سجون السفينة اللي طلعوها في بغداد وغير بغداد سلق على هذا السجن. فنرجوكم أن ناشدكم أنه تلقون لحال. السلام عليكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول.
عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يرى باحثون أن منظمات المجتمع المدني التي وجدت بعد نيسان 2003 فرصتها للتشكيل والاتساع لم تفلح في أن تكون مصادر رقابة على الدولة ومؤسساتها وأداة تطوير حقيقي في حياة المجتمع. ويأخذ الباحث حيدر سعيد على العقلية التي شجعت ودفعت بالتنظيمات المدنية لأخذ دور مفترض، أنها ركزت وتمحورت على استقلالية المجتمع المدني عن الدولة لا على العلاقة الندية بينهما. في حلقة برنامج عالم متحول نناقش آفاق تطوير النشاط المدني العراقي، وإلى أي مدى يمكن أن يتحول إلى مصدر رصد ورقابة على أداء البرلمان نفسه. هل سنشهد حقا مرصدا للرقابة على البرلمان وأدائه مستقبلا؟ سؤال نحاول الإجابة عليه في برنامج عالم متحول مع الباحث الدكتور حيدر سعيد. أهلا بكم. دكتور حيدر سعيد، بعد 7 سنوات من تجربة تشكيل منظمات المجتمع المدني بأشكاله وتنظيماته في الحياة اليومية، هل يمكن القول فعلا بأنه كان ذا أداء رقابي فعلا؟ هل كان دورة مأمول منا غداة التغيير في 2003؟
إذا كان لي أنا جاوب بكلمة واحدة فهي لا، لكن خلينا نشوف السياق اللي يمشي به المجتمع المدني في العراق بعد 2003. مع أنه لازم نخلي بنظر الاعتبار أنه العراق لم يكن يتوفر على منظمات المجتمع المدني خلال 4 عقود في الأقل. فترة الستينات وما قبل ذلك كان الوجه الوحيد لنشاط المجتمع المدني هو التنظيمات النقابية، وهذه كانت ساحة لصراع أحزاب، وأصلا هو في جدل هل نعتبر إحنا مجتمع مدني أو لا. التغيير اللي صار بال 2003، الأمريكان كان عندهم تصور أنه المجتمع هو مصدر التحديث وأنه الدولة هي أصل الاستبداد، فلذلك هم عملوا على تقوية المجتمع بإزاء الدولة. إذا جرى دعم وإنشاء منظمات مجتمع مدني بوحي من هاي الرؤية الأمريكية من دون أن يكون المجتمع قادر على أن يبني منظمات في مواجهة الدولة، كان العنصر الحاسم في تحديد وضعية المجتمع المدني بالعراق هو ما سميه الثقافة الدولتية. المجتمع العراقي هو أصلا مجتمع يعيش في ظل تصور أبوي للدولة، في ظل أبوة الدولة، بدل من أن ينبني مجتمع مدني قوي المجتمع بالعراق رح يبحث عن الدولة الغائبة. هذا كان عنصر أساسي في التعثرات اللي أصابت حركة المجتمع المدني بالعراق خلال هذه السنوات.
أيضا لم يتسنى للمجتمع المدني هذا الناشئ أو الجديد أن يأخذ دور رقابي كما هو منتظر منه على الدولة، على الحكومة، وربما أنه إلى اليوم لم نجد المجتمع المدني بكفاءة توازي المهمة المطلوبة على المستوى التاريخي والاجتماعي في العراق.
بالتأكيد أنا أشير إلى أنه إحنا يعني مع فريق من الباحثين أنجزنا دراسة ربما تنشر خلال الشهرين القادمين عن المجتمع المدني الإسلامي في العراق. هو بالحقيقة ربما يشكل الجزء الأهم من ظاهرة المجتمع المدني. كانت النتيجة الأساسية اللي وصلنا لها أنه المجتمع المدني بالحقيقة هو ذراع حزبية وذراع للأحزاب الحاكمة لأحزاب السلطة، وإحنا حاولنا أن نفسر هذا في سياق الإسلامي. تحدثنا عن تحول الإسلام السياسي من انطلاقا من فكرة أسلمة المجتمع ثم الوصول إلى أسلمة الدولة، والآن هم يعودون إلى فكرة أسلمة المجتمع ولكن من خلال منظمات المجتمع المدني اللي هي ذراع حزبية. وبالعموم قلنا هذا هو شكل من أشكال تأثير المجتمع المدني بالمنطقة.
نعم، هذا تشخيص حقيقة لامع وجدير بالاهتمام. يعني ربما أيضا الرؤية الإسلامية لها جذور وأرضية تبرر لها وتكسب من خلالها حضور مؤثر في أن تكون شكل من أشكال المجتمع المدني إسلاميا.
بالتأكيد الآن يعني الإسلاميين في ظل النموذج العالمي المفروض الديمقراطية هم يعتقدون بأنه المجتمع غير مؤهل الآن لاحتضان فكرة الدولة الإسلامية، فلذلك يجب الاتجاه إلى تهيئة المجتمع لاحتضان الدولة الإسلامية. هذا هاي الفكرة
من ينفذها الآن هو المجتمع المدني. عندما نتحدث عن مجتمع مدني إسلامي بالعراق نحن نتحدث عن منظمات كبرى مثل شهيد المحراب على سبيل المثال، مثل منظمة همم المرتبطة بحزب الفضيلة، مثل جمعيات أخرى مرتبطة بالحزب الإسلامي. هذه جمعيات لها حدود 200 مكتف في كل أنحاء العراق. فهذا بالحقيقة كان الجزء الجوهري من ظاهرة المجتمع المدني بالعراق. اللي أريد أقول أنه عموما في 20 سنة أو 25 سنة من الكتابة والنشاط في إطار المجتمع المدني بالمنطقة، في شكوى عامة بأنه إحنا حولنا أو تصورنا أنه المجتمع المدني هو سيكون أداة الانتقال للديمقراطية. هناك شعور بالخيبة في كل المنطقة. في شهر كانون الثاني 2010 الماضي كان في مؤتمر مهم هنا في الأردن بالبحر الميت، وحضر ناشطين وباحثين من كل المنطقة. كانت هذه الشكوى عامة أنه الآن علينا أن نراجع ماذا أنجز المجتمع المدني خلال 20 سنة أو 25 سنة. نظريا لازم أطور معيار أعرف شنو فاعلية المجتمع المدني سواها بالعراق. ليس هناك دور رقابي للمجتمع المدني لأنه جزء منه هو ذراع حزبي. وإن كنت في السنة الأخيرة أقول أن هناك بوادر لنهوض المجتمع المدني، على الأقل أنا أشير إلى ظاهرة أساسية هي ظاهرة جمعيات التي راقبت الانتخابات، حجم مراقبة الانتخابات كان ملمح جيد للمجتمع المدني بالعراق.
دعنا نقول دكتور حيدر سعيد ونحن نتواصل في هذا الحوار في برنامج عالم متحول، ربما واحدة من نتاجات الديمقراطية العراقية أو ما سميتها أنت مرة النيو ليبرالية الأمريكية هو النظام البرلماني. هل فعلا تسنى للبرلمان بنسخه الثلاث من أن يقوم فعلا بمهمة الرصد والرقابة على الحكومة وأدائها؟ هل أخذ فعلا هذا الدور وكيف؟
لا بالتأكيد لم يأخذ هذا الدور، بسبب أنه العراق أصلا تبنى النظام التوافقي مثل ما هو معروف. النظام يقوم على أساس ائتلاف حاكم يمثل الهويات أو الفئات المجتمع المتعددة من أثنيات وطوائف. في كل الأنظمة التوافقية، في كل ما يعرف الديمقراطية التوافقية، دائما هناك حديث عن معارضة غائبة. وعندما نتحدث عن غياب معارضة في البرلمان فنحن نتحدث عن غياب الرقابة. لن تظهر الرقابة إلا بوجود مصالح متعارضة. السنة الأخيرة ظهر مثل هذا، يعني شفنا حركة استجواب للوزراء، لكن هذه لم تكن من شعور بضرورة أداء البرلمان لوظيفة الرقابية بقدر ما كانت لعبة في صراع سياسي. يعني أطراف سياسية أرادت أن تناهض الحكومة ورئيس الوزراء فعملت هذه الحركة. يعني أنا شفت المنظمات الدولية كانوا يقولون أنه بدأ البرلمان العراقي يبدا وظيفة الرقابية، لكن أنا أقول كان لازم نخليها في سياقها الصح. البرلمان الجزء الأساسي كان هو تحول إلى مؤسسة تشريعية أكثر من مؤسسة رقابية.
طيب إذا أقررنا بهذه المهمة كدور رقابي، إلا كان البرلمان هو الجهة الرقابية على الحكومة، من يراقب البرلمان؟
التصور اللي جرى تأسيسه بالعراق أنه البرلمان باعتباره ممثل الشعب والشعب هو مصدر السلطات، جرى بناء تصور بأنه البرلمان هو فوق الرقابة بل هو المؤسسة الرقابية. أنا أعتقد هذا التصور، هذا النوع من الثقافة التي بنيت في العراق هو تصور خاطئ. لن يكون هناك بناء ديمقراطي حقيقي ما لم يساهم المجتمع نفسه في الرقابة. واحدة أيضا من مظاهر الثقافة الديمقراطية الخاطئة، احنا بدينا فكرة حصر المشاركة الشعبية بالمشاركة في الانتخابات، ودائما نسمع مواطنين عراقيين يقولون احنا رحنا انتخبنا وسوينا علينا.
وربما كذلك التقطها أيضا كثير من السياسيين أنه الانتخابات يعني هي هوية الديمقراطية، وربما لا تكاد تفارقنا صورة الأصبع المغموس بالحبر الانتخابي وكأنه هو هوية الديمقراطية وهو الشعار اللي ساد الجميع.
هذا طبعا هذا تصور خاطئ، حصر الديمقراطية بصناديق الاقتراع تصور خاطئ. وأنا أعتقد بالأدبيات الديمقراطية العالمية ما يكتب الآن يعتبرون العراق واحد من أكثر الأمثلة وضوحا على أنه صناديق الاقتراع لوحدها غير كافية لأن تبني نظام الديمقراطية. نحن نقول يجب أن يكون هناك مجتمع مدني فاعل. فكرة أنه إحنا رحنا انتخبنا وسوينا اللي علينا هاي فكرة خاطئة. اللي علينا هو عملية مستمرة وطويلة يجب أن تتنظم من خلال مؤسسات تراقب الأداء البرلماني وتراقب الحكومة. في شهر آذار الماضي انعقد مؤتمر في عمان في العاصمة الأردنية وأنا كنت يعني واحد المشاركين فيه، جرى من خلال إطلاق الشبكة المدنية لمراقبة البرلمانات في العالم العربي. التجربة العربية في هذا المجال قليلة، يعني من خلال كل الدول العربية هناك 3 تجارب فقط في مراقبة البرلمان، مراصد لمراقبة الأداء البرلماني في الأردن والكويت ولبنان. الآن في العراق هناك حركة لإنشاء مرصد لمراقبة الأداء البرلماني يتزامن مع عقد الجلسة الأولى للبرلمان. الرسالة الرمزية اللي يريدنا نوصلها، وأنا طرف في هذا المشروع، الرسالة الرمزية اللي يريدنا نوصلها أنه مع ولادة المؤسسات السياسية ينبغي أن تولد الرقابة عليها.
ألا تخشون من أن أدواتكم أو أدوات هكذا مراصد ستكون قاصرة على التحدي والمواجهة وفضح الحقائق؟ بأي مساحة وقدرات ستتحرك هكذا مراصد؟
يعني إذا قدرنا إحنا عموما، هذا رهان على كل المجتمع المدني، إذا قدر المجتمع المدني يأسس أرضية قوية لحركته بحيث تكون الحكومة والمؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة هي سامعة لهذا المجتمع، أنا أعتقد راح يستطيع المجتمع المدني اللي يلعب دور. هذا هو اللي نسميه المجتمع المدني القوي. يعني إحنا عندما نتحدث من صار التجارب العالمية عن ديمقراطيات، تشهد الأدبيات الديمقراطية بأنها كانت تجارب ناجحة، مثل أندونيسيا على سبيل المثال. أندونيسيا كان المجتمع المدني طرف رئيسي في بناء الديمقراطية، في حين تجارب أخرى تسمى بالأدبيات الديمقراطية ديمقراطيات استبدادية أو ديمقراطيات عقيمة، يعني ديمقراطية تحدث فيها انتخابات، طرف أساسي فيها هو غياب مجتمع مدني قوي،
بمعنى آخر غياب رقابة قوية بمفهومه.
نعم، غياب رقابة قوية وغياب عموما مجتمع مدني قوي. يعني احنا نحن هنا عندما نتحدث عن مجتمع مدني طبعا لا اقصد العمل الخيري، هناك طيف واسع للعمل المدني، اقصد المجتمع المدني الحقوقي، الادفوكيتنج سيفل سوسايتي مثل ما يسمى.
دكتور حيدر سعيد، في دول وتجارب الديمقراطيات المتقدمة الاعلام ياخذ دور كبير وحاضر في الرقابة، كيف تقرأ هذا المنبر الاخر او المصدر الاخر للرقابة؟ الإعلام.
يعني بالتأكيد احنا إذا أردنا نتحدث عن بعض المظاهر الجيدة في تجربة العراق ما بعد 2003، أنا شخصيا أتحدث عن مصرين، عن حركات النسوية وعن الميديا بالعراق، على الرغم من الصعوبات المحيطة خاصة بعمل الوسائل الإعلام لأكثر من سبب، لكن التعثر اللي صار في مسار الإعلام في العراق هو محاولة الدولة للقبض على الممارسة الإعلامية. يعني حقيقة 4 سنوات أو 5 سنوات الماضية كشفت عن محاولات من الدولة للسيطرة على كل ما نسميه الهيئات المستقلة اللي هي عنصر أساسي بالنظام السياسي بالعراق، يعني مثل مفوضية النزاهة، مجلس حقوق الإنسان، شبكة الإعلام كذلك. الحكومة في السنوات الأربع الماضية دخلت في صراع، أرادت أن تمركز السلطات بيدها، وفي أحيان كثيرة نجحت في كسر استقلالية هذه الهيئات. الإعلام أيضا تعرض لمثل هذه العملية، وهذا أيضا هو مرتبط بالحركة العامة الديناميكية العامة اللي ماشية بالعراق. لم نستطع أن نفصل أو نؤسس الاستقلالية كاملة للعمل الإعلامي بمعزل عن الدولة.
أخيرا، مع عقد البرلمان الجديد جلساته، هل تنظر بتفاؤل لإشاعة وتحريض الرقابة؟ والآن دعنا نأمل بوجود رقابة داخلية في البرلمان زائد رقابة مجتمعية مدنية من الخارج.
إذا استعير عبارة غرامشي تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، الباحث هو مجال العقل والناشط هو مجال الإرادة.
جميل.
أنا هنا متفائل، وعلى الأقل أنا يعني جزء من الناشطين العاملين مع مجموعة من الأصدقاء في بغداد على بناء مثل هذا المرصد. ندرك كل الصعوبات، يعني أضرب مثلا في الأردن في مرصد الأداء البرلماني مثلا، هناك مراقبين مقيمين في مجلس النواب. نحن لحد الآن لا نعرف هل سنتمكن من حضور الجلسات بشكل كامل أو لا، لكن مع ذلك أنا أقول نحن نعمل ولدينا قدر من التفاؤل ببناء مرصد يسمع من قبل جهات الدولة،
وعسى أن يتسنى لهذا المرصد أن يكون فعلا راصدا بشكل دقيق وصحيح، وبنفس الوقت ينمي وينضج هذه التجربة اللي أعتقدها تعزز البرنامج الديمقراطي في العراق. شكرا لضيفنا الكريم الباحث الدكتور حيدر سعيد في قراءة لتحولات الديمقراطية في العراق والمجتمع المدني ومهمته في مراقبة
البرلمان. شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.